السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه، فهو الذي أدرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى، ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. سبحت له السماوات وأملاكها، وسبحت له النجوم وأفلاكها، وسبحت له الأنهار وأسماكها، وسبحت له الأرض وسكانها، وسبحت له البحار وحيتانها. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من صالح أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات المستمعات، إن من أكبر الأمنيات عند كل مسلم أن تجتمع كلمة أهل الخبرة على رأي واحد يؤمنون به وينصرونه ويعيشون من أجله ويغيظون به الكافرين ويرضون به رب العالمين. وإن من أكبر المسائل التي وقع بسببها التفرق والشقاق محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام على حقوقهم ومنزلتهم، وكذلك في الكلام على الموقف ممن أرغبهم أو بخسهم حقهم. وقد انقسم الناس في محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ثلاثة أقسام. الأول هم الذين غلوا فيهم ورفعوهم فوق منزلتهم، وهم السبائية أتباع عبد الله بن سبأ الذي أعطاهم فوق مرتبة البشرية كما سيأتي بيانه. والنوع القسم الثاني منهم من الناس هم النواصب، والنواصب جمع ناصبي، وهم الذين فقسوهم حقهم وأغضوهم ولم يوفوهم مكانتهم التي جعلها الله تعالى لهم. أما القسم الثالث فهم أنفهم أهل الحق، والأمر كما قال علي رضي الله تعالى عنه فيما رواه ابن أبي عاصم في السنة وهو أثر صحيح عنه، لما قال: يهلك في رجلان مفرط في حبي ومفرط في بغضي. إما أن يفرط في حبي فيرفعني فوق قدر الذي جعله الله تعالى لي، وإما أن يفرط في بغضي فلا يعطيني حقي الذي شرعه الله عز وجل بل نبأنا به النبي صلى الله عليه وسلم. من هم أهل البيت؟ كلمة أهل في الأصل هي مأخوذة من أهل، فتهملت الهمزة الثانية إلى أهل، فقد يقال أهل وقد يقال آل. أهل البيت وأهل البيت هم سكانه، وأهل الرجل هم أخص الناس به، وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أزواجه وبناته وصهره، أعني عليا رضي الله تعالى عنه. قال الراتب الأصفهاني: أهل الرجل من يجمعه وإياهم نسب أو دين. وأصل كلمة آل أأل بهمزتين متتابعتين ثم تهملت إحداهما مع الأخرى. هل يدخل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في قوله آل؟ لما تقول هؤلاء أهل بيت فلان، هل يعم فقط يعم أولاده وبناته، أم أن هذا أيضا يعم أزواجه التي لم يكن من صلبه؟ نعم، يعم أيضا الأزواج. يدل على ذلك أن الله جل وعلا لما أخبر عن قول امرأة العزيز عن يوسف: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، فسمت نفسها أهلا لزوجها. وكذلك قال الله تعالى عن موسى: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر، وأهله هم زوجته التي كانت معه. وقال الله تعالى عن إبراهيم وزوجته: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فمن يقصد بأهل بيت إبراهيم؟ يقصد أولاده؟ أولاده لم يولدوا بعد. يقصد أباه؟ أبوه كافر. يقصد قومه كفار كانوا يعبدون الأصنام؟ إنما يقصد بأهله زوجته. في المقصود بأهل البيت أقوال، أصحها أنهم يدخل فيهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالتبع، وأصل آل البيت هم بنو هاشم. والدليل أن آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم بنو هاشم، ما رواه مسلم عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي. قيل لزيد: من أهل بيته؟ فقال أهل بيته من حرم الصدقة وهم آل علي وآل عقيل وآل العباس وآل جعفر. فهذه الأفقاد الأربعة هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل فيها بالتبعية أزواج كما تقدم. وكذلك لما أخذ الحسن ابن علي رضي الله عنه لما أخذ تمرة من الصدقة قال له صلى الله عليه وسلم كح يعني اطرحها عنه فإنها لا تحل لمحمد يعني نفسه ولا لآل محمد يعني الحسن والحسين وغيرهم ممن تقدم ذكرهم والحديث متفق عليه. وكذلك في حديث عبد المطلب أو المطلب ابن ربيعة على اختلاف في اسمه والفضل ابن العباس أنهما ذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألاه أن يستعملهما عن الصدقة وذلك لينال الأجر يعني الأجر الدنيوي المال في قوله تعالى والعاملين عليها يريدان أن يجمع الصدقة فيأخذان حق العمالة. فقال صلى الله عليه وسلم لهما وهو ينبه قال إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد لك أنت وأنت لا تحل لكما ومنعهما منها كما أخرج الإمام مسلم. وأبرز من يطلق عليهم آل البيت هم علي وفاطمة والحسن والحسين ويطلق على ذريتهما من بعدهما كما روت عائشة رضي الله عنها أنها دخل عليها أنه صلى الله عليه وسلم دخل عليه علي بن أبي طالب. عائشة تروي هذه القصة قالت دخل عليه صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأدخله صلى الله عليه وسلم تحت كساءة أي تحت عباءته واسعة فأقبل علي ودخل معه فيها. قال ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء الحسن فأدخله ثم جاء الحسين فأدخله ثم جللهم أي غطاهم بكسائه ثم قرأ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رواه مسلم. ولله ذكر عائشة إن تروي هذا الحديث في فضل علي رضي الله عنه وفي فضل فاطمة وفي فضل أولادهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. وكذلك مما يدل على دخولهم في آل البيت آية المباهلة لما أنزل الله تعالى قوله فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قالوا دعا النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إليه وهم آله فكانوا عليا وفاطمة والحسن والحسين والحديث في الصحيحين. أما نساء النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلن أيضا في آل البيت لأدلة تقدمت ومن الأدلة أيضا قول الله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بالله عليكم لمن الالتقاط في هذه الآيات؟ هو لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأمي ولا لأمك ولا لأختي ولا لأختك إن أم إنه أيضا يدخل فيه الحسن والحسين وعلي وفاطمة نعم يدخل فيه هؤلاء جميعا لكن يدخل فيه أيضا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم من أدلة معنا. وكذلك ما تقدم من قول الملائكة رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت لما قالتها إبراهيم وإبراهيم لم يولد له بعد لما نزلت تلك الآيات. وكذلك قول الله تعالى لما ذكر نساء النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنهن من أهل البيت قال جل وعلا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة أي وعملنا بما ينزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم في بيوتكن من الكتاب والسنة اذكرن هذه النعمة التي خصصتن بها أنتن من دون غيركن. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون مع عائشة على فراشها وينزل عليه الوحي ومع ذلك ويكون أيضا في بيوت أزواجه صلى الله عليه وسلم وينزل فيه الوحي ويرين من النبي صلى الله عليه وسلم أشياء لا يراها منه غيرهم من الناس لا يرانا أبو بكر، لا يرانا عمر، علي، عثمان، طلحة، الزبير، حسن، الحسين، كل هؤلاء لا يرون بعض الأشياء التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في داخل بيته. فوجب على نسائه صلى الله عليه وسلم أن يذكرن للأمة ما كان فيه فائدة مما يرد أو مما يقع من سنن في داخل بيته. ومن الأدلة أيضا على أن زوجاته صلى الله عليه وسلم من آل البيت ما جاء في الصحيحين عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه لما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. قال: فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. انتهى الحديث، جيد، انتهى من كلامه. فقال له حسين الراوي عنه، يسأل الصحابي، قال له: من أهل بيته؟ أليست نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته. ثم قال: وأهل بيته، يعني أيضا من حرم الصدقة من بعده، آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، كل هؤلاء قد حرموا الصدقة من بعده. وكذلك مما يدل على دخول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في آل البيت، حدثت الأخت المشهورة لما افترى من افترى على عائشة رضي الله تعالى عنها على أنها قد وقعت في الفاحشة مع صفوان ابن المعطل، رقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ثم صاح بالناس وقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل، يعني من يعذرني إن جازيته وإن عاقبته على فعله، يعني عبد الله ابن أبي، قال: من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في من؟ في أهل بيتي. وعبد الله بن أبي ما تكلم على فاطمة ولا تكلم على الحسن ولا الحسين ولا على عبد الله بن عباس، إنما تكلم على عائشة وسماها النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته. قال: قد بلغني أذاه في أهل بيتي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. ولا شك أيها الإخوة أن التوفيق والتحذير لمن هم من أهل البيت أمر مهم، وكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تصير لهم بوصله. ليس كل من جاء وقال أنا من آل البيت يقبل منه ذلك وذلك، لأن لهم خصائص، وأيضا لأن أشرف الأنساب أصلا هو نسب نبينا صلى الله عليه وسلم، وأشرف الانتساب هو الانتساب إليه عليه الصلاة والسلام والانتساب إلى أهل بيته. وقد كثر في العجم وفي العربي الانتماء إلى هذا النسب، فمن كان من أهل هذا البيت وهو مؤمن فقد جمع الله تعالى له بين شرف الإيمان وبين شرف النسب. ومن ادعى هذا النسب وهو ليس منه فينبغي أن يستغي الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب الجور. وأيضا جاء في حديث أبي ذر عند البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس من رجل ادعى لغير أبيه، ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله، ومن ادعى لقوم ليس له فيه نسب فليتبوأ مقعده من النار. وكذلك في حديث صحيح البخاري من حديث واثرة بن أسقع قال صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو أن يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. فما دام أن أهل البيت لهم شرفهم، فما هي فضائل أهل البيت؟ وما هي مكانتهم؟ وما هو حقهم الذي لهم؟ أولا، نستطيع أن نقسم فضائل أهل البيت، آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن نقسم فضائلهم إلى قسمين: إلى فضائل عامة وفضائل خاصة. أما الفضائل العامة فأحاديث جاءت في فضل آل البيت عموما، والفضائل الخاصة جاءت في فضل علي، في فضل الحسن، في فضل الحسين، في فضل العباس، فضل عبد الله بن عباس، في فضل جعفر، في فضل فاطمة، في فضل إلى آخره من هؤلاء من أهل البيت بأجناسهم وأشخاصهم. الفضائل العامة كثيرة، من ذلك حديث زيد بن أرقم الذي تقدم لما قال صلى الله عليه وسلم: يذكركم الله في أهل بيتي، يذكركم الله في أهل بيتي. وكذلك أن الفضائل قوله جل وعلا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فبين الله جل وعلا أن هؤلاء أنه جل وعلا ينزل الآيات ويجعل لهم من الفضائل حتى يطهرهم تطهيرا. وكذلك في حديث الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد لما قال صلى الله عليه وسلم نحن جميعا نقرأ لما قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يقرأها كل مسلم بصلاته المفروضة وبصلاته النافلة يكررها جميع المسلمين كبارا وصغارا نساء ورجالا في مفروضاتهم ونوافلهم وذلك لفضلهم وعلو منزلتهم. وأهل البيت كعلي وابنيه الحسن والحسين وكفاطمة وكالعباس وكابنه عبد الله بن عباس وكجعفر وغيرهم هم عموما من خيار الصحابة. وقد جاءت الآيات والأحاديث فضل الصحابة. اسمع مثلا إلى قوله جل وعلا لما ذكر الصحابة قال سبحانه محمد رسول الله ما قالوا أهل البيت قال والذين معه الذين معه يدخل فيها عموم الصحابة. ما هو حالهم وما هو وصفهم؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم هذا حالهم في تعامل بعضهم مع بعض وهذا حالهم في جهادهم. فما هو حالهم إذا قال أحدهم بنفسه تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وكما أيضا في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار مع أن من المعلوم أن آل البيت كلهم من المهاجرين مع النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس أصلا من أهل مكة، علي أصلا من أهل مكة، فاطمة كذلك، العباس بن عبد المطلب كذلك، جعفر كذلك، لكن الله جل وعلا نص على فضيلة الاثنين، قال من المهاجرين حتى يعم آل البيت ويعم غيرهم أيضا، والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. من الذي اتبعهم بإحسان؟ هو الذي لا يغلو فيهم فيرفعهم فوق مرتبتهم؟ لا، وكذلك لا يفرط في محبتهم وفي حقهم فينزلهم عن مرتبتهم. لا، خير الامور الوسط كما قال الله جل وعلا وكذلك جعلناكم امه وسطا. ما هو حال هؤلاء؟ والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. وكذلك في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كم عدد الذين بايعوا تحت الشجرة؟ 1400 صحابي. كم عدد آل البيت أصلا في ذلك الوقت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ عددهم قد لا يتجاوز 10 أو نحو هذا الرقم. إذن هذه الآية رضي الله عز وجل ليس فقط عن آل البيت على شرفهم وعلو منزلتهم ورفعة قدرهم، نحن لا ننكر ذلك، لكن ينبغي أيضا أن نتنبه جميعا إلى أن أمثال هذه الآيات إنما جاءت للصحابة جميعا. إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هذه نصوص عامة في فضل أهل البيت وفي فضل الصحابة عموما. أما الفضائل الخاصة التي جاءت فيهم فرأسهم وسيدهم وأفضلهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، شهرته أكبر وأظهر من أن ننبه عليها. ولو ذكرت شيئا من سيرته في هذا المقام المختصر لصار بحثا لحقه رضي الله عنه. وأكفيكم قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وكذلك العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم عم الرجل سنه أبيه أي بمكانة أبيه رواه البخاري. وكذلك أزواجه صلى الله عليه وسلم وفيهن قال الله سبحانه وتعالى وأزواجه أمهاتهم أي أمهات المؤمنين. وكذلك فاطمة رضي الله عنها وفيها قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها، يعني يحزنني ويضرني ما يحزنها ويضرها. وكذلك الحسن والحسين رضي الله عنهما فيهما قول النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. وكذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. وفعلا صار إماما في العلم. عبد الله بن عباس كان يقول والله ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت ومتى نزلت ولماذا نزلت، حتى سبب النزول يعرفه. يقول ولو أعلم رجلا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لضربت أكباده إليه. لو يقول إن في رجل فلسطيني عنده علم بآيات الله وفي تفسيرها ليس عندك لضربت أكباد الإبل حتى أصل إليه ثم أخذ ما عنده من العلم. فكان علما قال صلى الله عليه وسلم فيها اللهم علمه التأويل، يعني التفسير وفقهه في الدين، كما عند الإمام أحمد في إسناد صحيح. وكذلك المهدي ابن علي قال صلى الله عليه وسلم المهدي من عسرتي من ولدي فاطمة، وهذا رواه أبو داود وهو حديث صحيح. ولقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحبون آل البيت، وكان آل البيت يحبون الصحابة، ولا يجدون في نفوسهم حاجة مما أوتوا، لم يكن بينهم شحناء ولا تباغض. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه، اسمع ماذا يقول أبو بكر في مدح آل البيت. يقول أبو بكر رضي الله عنه ارقبوا محمدا في آل بيته، يعني أكرموا محمدا صلى الله عليه وسلم بإكرام آل بيته كما عند البخاري. وقال رضي الله عنه والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي، أخرجه البخاري وهو حديث صحيح وهو أثر صحيح. وقال الشعبي صلى زيد ابن أرقم على جنازة أمه ثم قربت إليه بغلة ليرتبها. زيد بن أرقم كان من الأئمة وكان له شأن عند الصحابة، قربت إليه البغلة ليرتبها فأقبل وركب عليها. جاء عبد الله بن عباس وكان أصغر منه لا يزال شابا، أقبل فأخذ بركاب الناقة أي بركاب البغلة ليسوقها به ليسوقها معه. فلما رآه أقبل عبد الله بن عباس ليمسك هذه ليمسك البغلة من زيد بن ثابت، ليس زيد بن أرقم، من زيد بن ثابت. فقال زيد خلي عنه، خلي ارتاب الناقة، أنت أشرف من أن تقودها، من أن تقود بغلتي، خلي عنها يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس لا، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فنزل زيد، هذا من أهل البيت، نزل زيد ثم أخذ يد عبد الله بن عباس وقبلها، ثم قال وهكذا أمرنا أن نسأل بمنه في آل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. مالك بن أنس إمام دار الهجرة لما آذاه جعفر المنصور وضربه قيل له ألا تدعو عليه، ماذا منا آذاك، ألا تدعو عليه؟ قال لا والله إني لا أستحي يوم القيامة أن يعذب رجل من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم بسببه، تركه وقد آذى ما دعا عليه، ما يستطيع أن يصيبه بضرر في الدنيا، تركه وما أداه خوفا من أن يعذب يوم القيامة بسببه. هارون رشيد رحمه الله جاء مرة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه موسى ابن جعفر ابن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن حسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. جاء هارون الرشيد عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر على الناس فقال السلام عليك يا ابن عم، لأنه من نسل العباس بن عبد المطلب، فالنبي صلى الله عليه وسلم من أبناء عمه من أبناء عم جده، قال السلام عليك يا ابن عم. فأقبل موسى ابن جعفر وقال السلام عليك يا أبتي، لأنه من نسل فاطمة. فالتفت إليه هارون الرشيد وقال هذا والله من فخر، فكانوا يحفظونها لهم. هذه المكانة هي لآل البيت عموما عند أهل السنة والجماعة. آل البيت كثيرون، ولو ذهبت أستقصي أخبارهم وأسماءهم لما كفانا هذا المقام، لكني سأقتصر على ذكر بعض آل البيت وهم الاثنى عشر الذين هم أئمة عند الشيعة وسيأتي الكلام عليهم. هؤلاء الاثنى عشر هم علي بن أبي طالب، الحسن الحسين، علي بن الحسين الملقب بزين العابدين، ولده محمد الباقر، ولده جعفر الصادق، ولده موسى الكاظم، ولده علي الرضا، هم متناسلون، ولده محمد الجواد، ولده علي الهادي، ولده الحسن العسكري، ثم ولده محمد المهدي المنتظر. هؤلاء يمكن أن نقسمهم إلى أقسام. القسم الأول منهم صحابة، فاصنعش هؤلاء نقسمهم إلى أقسام. القسم الأول صحابة وهم علي والحسن والحسين رضي الله عنهم. القسم الثاني هم علماء وأتقياء، من جملة علماء أهل السنة والجماعة، وهم ستة: علي ابن الحسين زين العابدين، ومحمد الباقر، وجعفر الصادق، وموسى الكاظم، وعلي الرضا، ومحمد الجواد رضي الله عنهم. الاسم الثالث من هؤلاء الأئمة هم قوم من جملة المسلمين لم يعرف لهم تميز بعلم ولا طعن في دينهم، فهم مستورون، لكن يكفي من صخرة أن جدهم محمد صلى الله عليه وسلم فلهم حق علينا، لكن ما تميزوا بعلم كما تميز جعفر الصادق وعلي الرضا محمد الجواد، ولا تميزوا بتقوى، لكنهم قوم عادي، لكن لهم شأنهم لأنهم من أهل البيت، وهم علي الهادي والحسن العسكري. القسم الرابع هو قسم معدوم لم يخلق بعد، وهو المنتظر محمد بن الحسن العسكري. أما مكانتهم عند أهل السنة والجماعة، أعني القسمين الأول والثاني اللي هم القسم من الصحابة والقسم من العلماء الأتقياء، هؤلاء لهم مكان عظيم. أما القسم الأول وهم الصحابة، فعلي رضي الله عنه ورأسهم، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وزوج لسيدة نساء العالمين فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا رابع الخلفاء الراشدين، أعني علي، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. إلى سعد بن أبي وقاص، انظر كيف كان الصحابة يقدرون علي رضي الله عنه. إلى سعد بن أبي وقاص: ما منعك أن تسب علي؟ فقال: أما ما ذكرت ثلاثا قالهن النبي صلى الله عليه وسلم فلن أسبه، والله لأن يكون في واحدة منهن أحب إلي من حضر النعم. إلى إيش الثلاث هذه التي تجعلك ترفع القدر علي؟ فقال: خلفه صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذهب في غزوة يجعل خليفة له في المدينة، يعني أميرا على المدينة، خلفه صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فتكلم بعض الناس في ذلك، قالوا تركه استثقالا له وبغضا له، فحزن عليه وذهب لحق النبي، ترك الأمارة وذهب وراء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، خلفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. وذلك اسمع لها الكلام، ما معنى هذا الكلام؟ لا بد أن نفهم معنى ذلك. أن موسى عليه السلام لما ذهب للميقات ربه ولبث 50 ليلة ما يستطيع يخرج قومه هكذا من غير أحد يرعاهم، فجعل أخاه هارون رئيسا على قومه، يقوم بشؤونهم ويحكم بينهم. وكذلك هو صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أو غزا في كل مرة يستخلف واحدا من الصحابة على المدينة، استخلف يوما أبا بكر رضي الله عنه، فكان أبو بكر في منزلة هارون لما استخلفه موسى، كما أن هارون يقوم على بني إسرائيل في غياب الرئيس الحقيقي لهم وهو موسى، كذلك أبو بكر يقوم على المدينة في غياب الرئيس الحقيقي الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم. ومرة من المرات استخلف ابن أم مكتوم واستخلف علي رضي الله عنه في هذه الغزوة. فلما استخلف عليا قال بعض المنافقين: خلفه لجبنه، وقال آخر: خلفه لبغضه له. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يطيب نفس علي، أراد أن يقول له سلاما يذهب الحزن الذي في قلبه، فقال له صلى الله عليه وسلم تطيبا لنفسه: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ هذا الاستخلاف ليس خاصا بعلي رضي الله عنه، استخلف غيره مرارا. وأيضا هذا الثناء والمدح ليس خاصا بعلي، قد مدح أبا بكر بأكثر من، في البخاري قال صلى الله عليه وسلم يوما: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال: من تصدق منكم على مسكين؟ قال أبو بكر أنا. قال: من عاد مريضا؟ قال أبو بكر أنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: ما اجتمعنا في رجل إلا كان من أهل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لما أودي أبو بكر قال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدقت. وقال: ما نفعني أحد بنفسه وماله كما نفع أبو بكر، كما نفعني أبو بكر. كان يمدح أبو بكر في أحاديث كثيرة: شفت كل خوفة في المسجد إلا خوفة أبي بكر، تأتي امرأة أريدك في حاجة، قال: تعالي لي غدا، قالت لي: لم أجدك، قال لي: في أبا بكر. ويقول: يأبى الله ورسوله والمؤمنون أن يصلي بالناس إلا أبو بكر. أحاديث كثيرة وفضائل ومع ذلك ما غلوا نحن الحين في أبي بكر. مدح عمر في أحاديث كثيرة، ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر، رأيت قطرا في الجنة قلت من هذا؟ حين هذا لعمر مدح بلالا، مدح عمارا، مدح طلحة، مدح سلمان، لا يعني مدحه صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه وهو بلا شك إمامنا وصحابي جليل، لا يعني أنه أفضل الصحابة، وإنما له فضله وله شرفه وعزه وقوته، ولكن لا يطغى ذلك حتى نغلو فيه صلى الله عليه وسلم. نعود إلى كلام سعد بن أبي وقاص، يقول سعد أنا لا أسب عليهم لأجل ثلاث، ذكر الحديث الأول. في الرواق الثاني قال وقال صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فتطاول لها الناس فأعطاها عليا رضي الله تعالى عنه. وكذلك لما نزلت الآية الثالث، لما نزلت الآية فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وحسن وفاطمة وحسن وحسين، فقال اللهم هؤلاء أهلي إلى آخر الحديث. وقال الحسن البصري قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان مظلوما، فعمد الناس إلى خيرهم فبايعوه. من الذي تولى بعد عثمان؟ من الذي تولى؟ علي رضي الله عنه. يقول إلى خيرهم فكان خير الناس. وقال بعد عثمان، وقال أحمد بن حنبل من لم يربع بعلي، يعني من لم يجعل أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يجعل الرابع مباشرة علي، من لم يربع بعلي فهو أضل من حمار أهله. ومن آل البيت أيضا الحسن ابن علي الشبر السيد الإمام ابن الإمام أبو محمد سيد شباب أهل الجنة. قال المساور السعدي رأيت أبا هريرة قائما على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات الحسن يبكي أبو هريرة وينادي بأعلى صوته يقول يا أيها الناس مات اليوم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابكوه فابكوه ويبكي. إذا كان يحب الحسن رضي الله عنه. الثالث أيضا منهم الحسين ابن علي الشهيد السعيد الإمام ابن الإمام أبو عبد الله سيد شباب أهل الجنة مع أخيه رضي الله عنهما. روى البخاري في إسناده إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال ارفضوا محمدا في آل بيته، والصديق كان يوصي الناس بحفظ حقوق آل البيت من المراعاة والاحترام والإكرام. وقد حقق رضي الله عنه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال فوالذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصله من أن أصل قرابتي. كان أبو بكر رضي الله عنه يحب الحسن والحسين، كان يماجههما. روى البخاري بسنده إلى عقبة بن حارث قال رأيت أبا بكر رضي الله عنه حمل الحسن لما كان صغيرا، حمله وأخذ يقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، وهذا جلبت أمة ما جلبه أبوه في الشبه. قال بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، وعلي رضي الله عنه يرحك. وقد شهد فاروق رضي الله عنه عمر لعلي رضي الله عنه بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم التحق بالرفيق الأعلى وهو عنه راض، كما شهد له بحمل المعضلات والبراعة في القضاء. جاء في صحيح البخاري أنه لما قيل لعمر، لما طعن عمر طعنه أبو لؤلؤة المجوسي وأخذ ينفض أنفاسه، قيل له يا عمر أوصي اكتب وصيتك، أوصي أو استخلف من نجعل خليفة من بعدك أوصي. فقال رضي الله تعالى عنه ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر، أو قال الرهط الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راح. من هؤلاء الذين توفي عنهم صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض؟ فذكر منهم قال سمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن. وروي أنه قيل لعمر أنت تصنع بعلي شيئا ما تصنعه بغيره. يقول الناس لعمر أنت تكرم علي كرم جائز، بعض الناس يقول هذا. فقال عمر نعم إنه مولاي. وقد ولما وضع عمر الديوان بدأ بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليبين فضلهم وعلو منزلتهم. روى الذهبي أن عمر لما دون الديوان ألحق الحسن والحسين بفريضة أبيهما لقرابتهما من النبي صلى الله عليه وسلم، ففرض لكل منهما 5000 درهم. مع أن من شاهد في سنهما لا يأخذ 1000 أو 2000 درهم، لكنه جعل لهم هذا القدر العظيم لقرابتهما من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت المحبة والعلاقة بين الفاروق عمر وبين علي رضي الله تعالى عنهما جميعا كانت قوية حميمة. روى الطبري بن كثير الذهبي أن عمر تزوج أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه من فاطمة الزهراء، أمها فاطمة الزهراء رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوها علي. وكان علي وزيرا في زمن خلافة عمر، وكان وزيرا أيضا في خلافة أبي بكر من قبله، فقد كانوا كما ذكرهم الله أشداء على الكفار رحماء بينهم. ومن المحبة التي يسمها عمر بن الخطاب لابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس أيضا أنه كان يدخله في مجلس كبار الصحابة من مشيخة بدر. كان صغيرا، كان يعني في عمر 15 سنة أو في عمر النحوي، فكان يدخله معهم. فكان إذا أدخله يقول لبعض الناس الموجودين، يقولون يا عمر نحن عندنا أبناء في مثل سنة ولا ندخله مع هؤلاء الشيوخ الكبار، كيف تدخله؟ فأقبل عمر رضي الله عنه يوما لعبد الله بن عباس يريد أن يبين لهم شرف عبد الله بن عباس، أقبل به يوما ثم دخل به عليهم ثم قال لهم ما تقولون في قوله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، إيش رأيتم؟ ما معنى الآية؟ ما تقولون في ذلك؟ قال بعضهم لا ندري، وقال بعضهم يعني أمر الله نبيه إذا فتح مكة أن يسبحه ويحمده، هذا معناها. قال يا ابن عباس ما تقول أنت؟ أعطنا العلم الذي عندك يا غلام، يا من كانوا هم لا يرضون بدخولك معهم، أعطنا العلم الذي عندك. فقال ابن عباس هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله به، إذا جاء نصر الله وفتحت مكة فذاك علامة أجله، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، استمر على ذلك إلى أن تموت. فقال عمر والله ما أعلم منها إلا ما تعلم. فكان يكرم عبد الله بن عباس، وكان يقربه عمر، كان يقرب عبد الله بن عباس كما ذكر البغوي في معجم الصحابة. قال عن أسلم بن عمر عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال ابن عمر كان عمر يدعو ابن عباس ويقربه ويقول إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عباس قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك يوما وقال لما مسح على رأسك قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان عمر يقر بذلك، وكان يقول عمر نعمة ترجمان القرآن عبد الله ابن عباس. وكان يقول إذا أقبل ابن عباس عبد الله كان عمر إذا أقبل ابن عباس إليه يقول جاء فتى الكهول، يقول لا يزال فتى في سنه لكن كأنه كهل فيما يكون من علمه ورجانته وفقهه. وكان ابن عباس له لسان سؤول وقلب عقول، وكان عمر يجله لأجل ذلك. وقد بين الفاروق للأمة عامة فضل العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين لهم مدى احترامه وتواضعه ومعرفته بحقه. وذلك لما أجلبت الأرض في عهد عمر، خرج عمر بالناس وقال اللهم إنا كنا إذا أجلبنا استسقينا برسولك صلى الله عليه وسلم فأسقيت، نطلب من رسولك صلى الله عليه وسلم أن يستسقي أن يدعو لنا فتسقينا يا ربي، اللهم فإنا نستسقي بعم نبيك صلى الله عليه وسلم. فدعا العباس فتقول، فكان يعرف له الحق. ولما قال له العباس مرة ما قال لما جاء بسفيان ليسلم، فكأن عمر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم معهم، فخشي العباس من أن عمر يحول بين أبي سفيان وبين الإسلام، لأن أبا سفيان كان محاربا للنبي صلى الله عليه وسلم، فخشي أن يقتله. فقال اذهب يا عمر اذهب عن أبي سفيان. فقال لما رأى ذلك قال له عبد الله قال له عمر بن الخطاب قال له يا عباس والله إن إسلامك يوم أسلمت لأحب إلي من إسلام أبي لو أنه أسلم. إذا إسلام العباس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يطرح بذلك، كان عمر يحبه أكثر مما لو كان أبو عمر الذي هو الخطاب مما لو كان أبو عمر قد أسلم. وكذلك أيها الإخوة الكرام، كانوا رضي الله تعالى عنهم يرفعون قدر فاطمة سيدة نساء العالمين. روى الحاكم بإسناده إلى أم المؤمنين عائشة أنها كانت إذا ذكرت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما رأيت أحدا أصدق لهجة منها. ما كانت تكذب أبدا. ما رأيت أحدا أصدق لهجة منها إلا أن يكون الذي ولدها، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القسم الأول من آل البيت، أئمة أجلاء صحابة كرام، هذا شأنهم، وهذا شأن أبي بكر وعمر معهم، وهذا شأنهم أنفسهم أيضا مع أبي بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة. القسم الثاني هم العلماء العاديون، لكنهم كان لهم شأن ولهم شرف ولهم جاه عند الناس، وقد تميزوا بعلم وفقه. منهم علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، جده علي بن أبي طالب لقبه زين العابدين. قال ابن سعد: كان ثقة مأمونا كثير الحديث، عاليا رفيعا ورعاء. وقال الزهري: ما رأيت قرشيا أفضل من علي بن الحسين. وقال يحيى بن سعيد: سمعت علي بن الحسين وكان أفضل هاشمي أدركته. قال كذا وكذا. وقال الذهبي: كان لعلي بن الحسين، يعني زين العابدين، كان له جلالة عظيمة وحق له ذلك والله، فقد كان أهلا للإمامة العظمى لشرفه وسؤدده وعلمه وتألهه وكمال عقله. في سنة من السنوات حج هشام ابن عبد الملك قبل أن يتولى الخلافة، فكان إذا أراد أن يستلم الحجر وجد مشقة الناس يزاحمونه، فكان يقبل إلى الحجر ويزاحم الناس قليلا وعسكر معه يدفعون الناس عنه، فكان يجد مشقة في استلام الحجر أثناء الطوع. ففجأة رأى الناس قد انجفلوا يمنة ويسرا عن شخص، التفت: من هذا؟ فإذا علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب جده محمد صلى الله عليه وسلم، كيف لا يجلونه؟ إذا به يقبل، فابتعد الناس عن الحجر فأقبله وقبل الحجر، ثم ذهب يثمر أشواطه. فعجب هشام بن عبد الملك: من هذا؟ فقال التفت إلى الذين معه وقال: من هذا؟ ما أعرفه. وكان بجانبه الشاعر الفرزدق، فقال الفرزدق: هذا الذي تعرف الفصحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، إذا راته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي كرم، يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم، يغضي حياء ويغضى من مهادته، فما يكلم إلا حين يلتفم، هذا ابن فاطمة إن كنت جافئه، بهزه أنبياء الله قد ختموا، صلى الله على نبينا. الثاني من هؤلاء الأئمة الأجلاء هو محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن الحسين. كل واحد من هؤلاء نذكر الصنف ونذكر بعده ابنه مباشرة، لأنه من الأئمة الاثنى عشر الذين تناقلوا. محمد بن علي بن الحسين أيضا جده النبي صلى الله عليه وسلم، جده لأمه فاطمة، الذي يسمى الباقر. قال الذهبي: اشتهر بالباقر من قولهم بقر العلم، أي شقه فعرف أصله وخفيه. كان أبو جعفر، وهذه كنيته، كان أبو جعفر إماما مستمدا ساريا لكتاب الله كبير الشأن، لا تحابيه ولا نحابيه ولا نخيف عليه، نحبه في الله لما تجمع فيه من صفات الكمال، كما قال الزهري. وقال ابن كثير: أحد أعلام هذه الأمة علما وعملا وسيادة وشرفا. والسلام على شرفه يقول: لكن ننتقل إلى الذي بعده، ننتقل إلى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب، ويلقب بالصادق، جعفر الصادق. قال الإمام الذهبي: إمام صدوق، شيخ بني هاشم، أبو عبد الله القرشي الهاشمي العلوي النبوي المدني، أحد الأعلام. وقال أبو حاتم الرازي: لا يسأل عن مثله، مثله إذا ذكر صدقوا مباشرة واتبعوه، واعرفوا له قدره وشرفا، لا يحتاج أن تسألوا عنه. الرابع ابنه موسى ابن جعفر، ويلقب بالكاظم. قال ابن تيمية: مشهور بالعلم بالعبادة والنصر. وقال أبو حاتم الرازي: ثقة صدوق، إمام من أئمة المسلمين. وقال ابن كثير: كان كثير العبادة والمروءة. الخامس ابنه علي بن موسى، ويلقب بالرضا. قال ابن حبان: علي الرضا من سادات أهل البيت ومن عقلائهم ومن أجل الهاشمين ومن نبلاء الهاشميين ومن نبلائهم. وقال الذهبي كان كبير الشأن أهل الخلافة. السادس محمد ابن علي ابن موسى ويلقب بالجواد. قال ابن تيمية كان من أعيان بني هاشم وهو معروف بالسخاء والسؤدد ولهذا سمي بالجواد. وكل هؤلاء الستة أيضا من آل البيت وهم أئمة أعلام علماء. ومما يدل على أما القسم الثالث والقسم الرابع فلا يحتاج أن نتكلم عنه. القسم الثالث نعم من آل البيت لكنه لم يتميزوا بعلم. والقسم الرابع المهدي المنتظر أيضا لا ينبغي أن نتكلم عنه لأنه في حكم المعدوم. مما يدل على محبة أهل السنة لآل البيت ومحبة آل البيت لبقية الصحابة أيضا والآل السنة ما وقع بينهم من مصاهرات تسمية الأولاد. طيب ما رأيكم أن نقف على شيء من مصاهراتهم؟ من الذي تزوج منهم؟ وأن نقف أيضا على شيء من أسماء أولادهم. أول آل البيت هو رأسهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم هو أصل آل البيت. تزوج فاطمة تزوج عائشة بنت أبي بكر الصديق من سيد، وتزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب من بني عدي، تزوج أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان من بني أمية، تزوج ابنته رقية من عثمان بن عفان فلما توفيت وهو من بني أمية عثمان، فلما توفيت زوجه أختها أم كلثوم، وكان يقول لو كان عندنا بنت ثالثة لزوجناها عثمان لما توفيت أم كلثوم. وزوج صلى الله عليه وسلم ابنته زينب بن عاص بن الربيع وهو من بني عبد الشمس وبن عبد مناف. علي بن أبي طالب زوج ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب، وهذا ثابت أيضا في كتب الشيعة كما في شافي الخامس 346. وتزوج علي أرملة أبي بكر الصديق أسماء بنت عميد كما في سير أعلام النبلة، وتزوج علي أيضا أمامة بنت العاص بن الربيع. من أمها أمامة بنت العاص بن الربيع، من أمها؟ زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. متى تزوجها؟ لما ماتت فاطمة تزوج أمامة، لأنه لا يجوز أن يجمع تحته زوجة وهو خالتها. محمد بن علي بن حسين الباطر تزوج أم فروة بنت القاسم ابن محمد بن أبي بكر، يعني جدها أبو بكر. وكان الإمام جعفر الصادق يقول أن ابن محمد هذا كان يقول ولدني أبو بكر مرتين كما تسير على النبلة 655. وأمه أم فروة بنت القاسم يعني ولدني مرتين كيف؟ من أم فروة بنت القاسم بنت محمد بن أبي بكر وجدة أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، يعني من جهتين يقول قد ولد ينتسب إلى أبي بكر. أبان بن عثمان بن عفان تزوج أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب كما في كتاب الشيعة وأهل البيت 141. سكينة أو سكينة بنت الحسين ابن علي ابن أبي طالب تزوجها مصعب ابن الزبير ابن العوام كما في طبقات ابن سعد 583. وغير هذا كثير. هذه المطهرات تدل على عظم المحبة والولاء بين آل البيت الأطهار وبين بقية الصحابة الأبرار حتى صاروا جميعا كأسرة واحدة. بل لو تتأمل حتى في أسماء أبنائهم حتى في أسماء أبناء آل البيت تجد أنهم ما كانوا يشعرون بعداوة لبقية الصحابة. خذ مثلا في أسمائهم حتى يتبين لك فعلا هذا. الخليفة علي رضي الله عنه، وهذه المراجع التي عندي لن أذكر مراجع أهل السنة سأذكر مراجع الشيعة. الخليفة علي رضي الله عنه سمى ولده بأبي بكر، وسمى ولدا لعمر، وسمى ولدا لعثمان كما في إعلام الورد الطبرسي 203 والإرشاد المفيد 186 وتاريخ يعقوبي 2213 وجراء العيون 182 وكشف الغمة 264 مقاتل الطالبيين 142. الحسن بن علي والحسين سمى كل واحد منهما سمى من أبنائه بأبي بكر وعمر. الحسن عنده أولاد منهم واحد أبو بكر والثاني عمر، والحسين كذلك كما في إعلام الوراء 213 جلاء العيون 582 مقاتل الطالبيين 78 و 119 تاريخ اليعقوب 228 التنبيه 263. موسى بن جعفر ومن آل البيت ومن الأئمة الاثني عشر سمى ولده بأبي بكر وابنته بعائشة
كما في كشف الغمة 92 و214 وميقات ومقاصد الطالبيين 561. زين العابدين علي بن حسين بن علي بن أبي طالب من الإمام 12 سمى ابنته بعائشة كما في كشف الغمة 2334 والفصول المهمة 283. علي بن محمد الهادي أيضا من الأئمة 12 سمى ابنته عائشة كشف الغمة 2334 الفصول المهمة 283. ولو ذهبت أسرق يا جماعة من فيها، لكن هذا يدل على محبة آل البيت لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول البعض يا شيخ هذه مجرد أسماء، يسمي فقط أسماء، هل هذا يعني أن خلاص يحب أبو بكر وعمر وعثمان؟ هذه مجرد يحب عائشة؟ يا أخي أقول من أكره أن يسمي أسماء أولاده بهذا؟ من أكرهه؟ لماذا لا يسمون أولادهم وحشيش عبد الرحمن بن ملجم؟ لماذا يقتدي؟ ثم لماذا لا يقتدي اليوم من يحبون آل البيت؟ لماذا لا يقتدون بآل البيت يسمون أبنائهم بأسمائهم؟ إذا أنت تحب آل البيت فعلا تقتدي بهم، هم سموا أبنائهم بأسماء الصحابة سمي أبنائك أيضا كمثلهم. كما قال جعفر الصادق جاءت امرأة سألته عن أبي بكر وعمر، قالت أتولاهما يعني أصبح ولية لهما وأحبهما، قالت توليهما، قالت فأقول لربي مسكينة متحرجة، قالت أقول لربي إذا لقيته إنك أمرتني بي توليهما، قال نعم قولي لربك ذلك. نعم هؤلاء صحابة لماذا لا تتولينهما؟ كما في روضة الكافي كتاب في الشيعة الجزء الثامن 101 رجل من أصحاب الباقر تعجب لما وصف الباقر أبا بكر الصديق، فعلا الباقر يصف أبا بكر الصديق ويثني عليه، فقال له الرجل أتصفه بذلك لأنه الصديق؟ قال نعم الصديق، فمن لم يقل له الصديق فلا صدق الله له قولا في الدنيا ولا في الآخرة كما في كشف الغمة 74. بل قبل ذلك كان علي رضي الله عنه أخا حبيبا لإخوان الصحابة يثني عليهم وينصرهم ويترحم عليهم. روى البخاري بإسناده إلى أبي يعلى عن محمد بن الحنفية، محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب لكن اشتهر ابن الحنفية لأن أمه من بني حنيفة. قال قلت لأبي أبوه الذي هو علي، قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال عمر. قال فخشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان فقلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. وروى البخاري ومسلم بإسنائهما إلى ابن أبي مليكة أنه سمع ابن عباس يقول وضع عمر على سريره فاجتنف الناس يدعون ويصلون يدعون له ويستغفرون له قبل أن يرفع وأنا فيهم. يقول ابن مليكة عن ابن عباس يقول فلم يرعني إلا رجل أخذ بمنكري، جاء واحد عمر ليس الآن يصلون عليه ويدعون ويستغفرون، أقبل رجل يقول وأنا واقف ابن عباس يقول فإذا برجل أخذ بمنكري فالتفت إلى علي بن أبي طالب قال فترحم على عمر، طبعا صهره عمر ما أخذ بنت علي أم كلثوم، قال فترحم على عمر ثم قال ما ظننت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله من نساء، يقول نفسك ودي ألقى الله بمثل عمله، وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبي، وحسبت أني كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، جئت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر. في هذا دلالة واضحة على تقديره رضي الله عنه لهما على نفسه. وروى ابن أبي ابن عبد البر بإسناده إلى النزال ابن ثبرة عن علي رضي الله عنه قال من سند ثابت قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. وروى الحاكم بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال ولينا أبو بكر فكان خير خليفة خير خليفة لله وأرحمه بنا وأحناه علينا. وروى الدارقطني بإسناده عن أبي حازم عن أبيه قال قيل لعلي بن حسين كيف كانت منزلة أبي بكر وعمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال كمنزلتهما اليوم وهما ضجيعة. يقول مثل ما كان يحب أبا بكر أن يحب عمر كما أن اليوم صلى الله عليه وسلم بجانبه أبو بكر ثم بعد أبي بكر عمر. هذا كلام يا جماعة علي بن الحسين أحد الأئمة الاثني عشر. وروى الذهبي أيضا بسنده لبسام الصيرقي قال سألت أبا جعفر عن أبي بكر وعمر فقال والله إني لأتولاهما وأستغفر لهما وما أدركت أحدا من أهل بيتي إلا ويتولاهما. وروى الدارقطني وغيره عن أبي جعفر الباقر أنه قال من لم يعرف فضل أبي بكر وعمر فقد جهل السنة. أما إذا تأملت أيضا فيما ورد من الثناء من آل البيت على عثمان رضي الله تعالى عنه وعلى غيره تسمع من ذلك عجبا. عثمان لا يختلف حاله أيضا من ثنائهم على أبي بكر وعمر على ثنائهم على صاحبيه، بل قد نال شرف مطهرة النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج ثنتين من آل البيت. عثمان تزوج ابنتين من آل البيت، تزوج أم كلثوم وتزوج قبلها رقية، وقال صلى الله عليه وسلم لو كان عندنا زائدة لزوجناها عثمان، لذلك سمي بالنورين. كان علي وآل البيت يذلون عثمان ويعترفون بحقه. أول من بايعه بعد عبد الرحمن بن عوف علي بن أبي طالب، لما اتفقوا أن عثمان هو الخليفة جاء عبد الرحمن بن عوف بايعه، ثم أقبل علي فبايعه. وعن قيس بن عباس قال سمعت عليا وذكر عثمان عنده فقال هو رجل قال فيه صلى الله عليه وسلم أنا أستحي من تستحي منه الملائكة، بل شهد علي لعثمان بالجنة. قال سألت عليا عن عثمان فقال ذاك امرؤ يدعى في الملأ الأعلى باسم نورين، كان حسن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه، ضمن له بيت في الجنة. وكان علي طائعا لعثمان محترفا بإمامته وخلافته لا يعصي له أمرا. لذلك لما جمع عثمان الناس على قراءة واحدة بعد استشارة الصحابة وإجماعهم على ذلك قال علي لو وليت ما ولي لصنعت مثل ما صنع. ولو أنا في موقف عثمان والله لأصنع مثله من جمع المصحف. ثم يأتي أقوام يقولون عثمان يجمع المصحف على كيفه، عثمان غير في المصحف لما جمع. هذا علي يقول لو أني وليت ما ولي لفعلت مثله. معقول عثمان يلعب بالمصحف أو عمر يلعب بالمصحف والصحابة موجودون؟ كما كان علي وعثمان كان أخوين، وكان عثمان يكرم الحسن والحسين ويحبهما. لما أحصر في الدار لما أحيط به لقتله رضي الله عنه كان الحسن ابن علي أقبل إليه، علي بن أبي طالب أرسل ابنه الحسن قال اذهبوا دافع عنه، أقبل متقلدا السيد يدافع عن عثمان فخشي عثمان عليه قال أرجع قال ما أرجع قال أرجع قال ما أرجع قال أقسمت عليك بالله ترجع عنا. طبيب اللي قلب علي ما يريد أن يقتل يقول أنا أقتل لكن أنت أقتل يا حسن بن علي، فرجع. ولما اتهم علي بقتل عثمان قوم من الطلاب قالوا يعني أنت لك دور في قتل عثمان، قال وهو الصادق رضي الله عنه من تبرأ من دين عثمان فقد تبرأ من الإيمان، والله ما أعنت على قتله ولا أمرت به ولا رضيت. وقال علي بن حسين والله ما قتل عثمان على وجه الحق ولكنه ظلم. وقال ابن كثير عن أبي جعفر الباقر أنه قال كان قتل عثمان على غير وجه حق. بهذه النقول أيها الإخوة الفقهاء والأخوات الفاضلات، هذه النقول الثابتة الصحيحة من كتب أهل السنة ومن كتب الشيعة ومن الكتب عامة تبين منزلة أبي بكر وعمر وعثمان عند علي قبل بقية آل البيت، والتي فيها دليل قاطع وبرهان قاطع على أنهم رضي الله عنهم يعلمون ما لهؤلاء الخلفاء الثلاثة من المنزلة والاختصاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا القلوب يا جماعة كانت متآلفة ونفوسهم كانت متوافقة، لا حسد بينهم ولا تباغض ولا تنافر ولا تناحر، دينهم واحد وعقيدتهم واحدة، مذهبهم واحد، بواطنهم كبواهرهم، يفرح أحدهم بالخير لأخيه كفرحه فيه لنفسه، يذب عنه في غيبته ويدافع عنه في حضرته. فويل والله ثم ويل ثم ويل ثم ويل لمن افترى على أهل البيت فرية يبغضهم أو يجعلهم يبغضون فيها بقية الصحابة، ويل ثم ويل لمن افترى عليهم أو على بقية الصحابة ليفسد بينهم. نعم قد ألف الله بين قلوبهم، ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فويل والله لمن أقبل على ما ألفه الله ليشتته أو أقبل على ما جمعه الله ليفرقه. وما أجمل ما قال الحسن البصري لما جاءه رجل بعد العصر فرفع عليه المنبر قال يا حسن قال ما فيه قال لو كنت معنا في الضحى قال لماذا ما الذي حصل قال كان معنا فلان سبك واغتابك وقال فيك كذا وكذا. فماذا قال الحسن؟ ما قال بيض الله وجهك جزاك الله خير أنك أخبرتني، لا، قال أعوذ بالله ما وجد الشيطان أحد يرسله غيرك يفسد بيني وبين أخي، ثم خرجه من مكانه. إذن الذي يفسد بين الناس هو على مثل أولئك الذين تبعتهم الشياطين. كان علي رضي الله عنه يدافع عن عائشة، يدافع عن رقية الصحابة الكرام وعن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان علي يعاقب بالجلد والضرب كل من تكلم أو نال من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ذكر ابن كثير أن رجلين وقفا على باب الدار التي نزلت فيها أم المؤمنين رضي الله عنها في البصرة عائشة، فقال أحدهما يريد أن يسمع عائشة، قال جزيت عنا أمنا عقوقا، كان يقول الله لا يجزاك خير أنك جئتي، جزيت عنا أمنا عقوقا. فقال الآخر يا أمه جودي فقد أخطأت. جاء واحد أخبر عليا مباشرة، بعث القعقاع بن عمر إلى الباب، قال إني موجود عند الباب أحضره، ذهب وأخبرهم لكنه لم يجد الاثنين، حقق معهم حتى حقق مع الموجودين من الذي قال هالكلام حتى أخبر. ثم جاء بهما علي فأمر بضربهما فضرب 100 صوت، ثم أخرجهما من ثيابهما وجعل عليهما ما يستر العورة، ثم جعلهما يمشيان في الناس جلة لهما. وروى الإمام أحمد بسنده عن علي رضي الله عنه أنه قال عندما قيل له مرة من المرات قيل إن قاتل الزبير عند الباب يريد أن يدخل، وكان الزبير قد قاتل عليا، وقيل إنه لم يقاتل، هناك رجع قبل أن يبدأ القتال، رجع ثم قتل. فقال علي ليدخلن قاتل ابن صفية النار، ليدخلن قاتل ابن صفية النار، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير ابن العوام. وروى ابن سعد بإسناده إلى جعفر بن محمد عن أبيه قال قال علي إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله في حقهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هذه منزلة طلحة والزبير عند علي، ربما ما حصل بينهم من الحقد، ربما ما حصل بينهم من قتال الحقد لا طريق له إلى قلوبهم، لا، هذا حال الصحابة رضي الله عنهم. عد علي أثناء على عبد الرحمن بن عوف إبراهيم بن سعد قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال سمعت عليا يقول لعبد الرحمن بن عوف يوم مات اذهب يا ابن عوف فقد أدركت خطوها وسبقت جيبها، يعني حصلت خير الدنيا والآخرة. الأمثلة أيها الإخوة والأخوات على محبة آل البيت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، لكن لو ذهبت أذكر هذه الأمثلة لما كفانا الوقت. فما رأي الشيعة اليوم بأبي بكر وعمر، بأبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن نورين وطلحة الخير وعبد الرحمن والزبير؟ هذا رأي علي بن أبي طالب، هذا رأي الحسن، هذا رأي الحسين، وهذا رأي عبد الله بن عباس والعباس بن عبد المطلب وجعفر الصادق ومحمد الباقر وزين العابدين وعلي الرضا، كل هؤلاء الأئمة الأفاضل هذا رأيهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجل فكيف يزعم أقوام أنهم يتبعونهم ثم يغيرون بعد ذلك الرأي الذي هم كانوا عليه؟ أيها الإخوة الكرام، بل قد تقدم معنا موقف أئمة الصحابة والتابعين من آل البيت، فما موقف الشيعة من آل البيت؟ اسمع، من الشيعة من غلا في آل البيت ورفعهم فوق منزلتهم البشرية، ومن أمثلة غلوهم في الأئمة الاثني عشر من آل البيت وهم الحسن والحسين رضي الله عنهم وبقية الأئمة التسعة الذين هم من أولاد الحسين من آل البيت من أولاد الحسين. إن شئت أن تسمع إلى الغلو اسمع إلى الأعاجيب، والله ما ألفتها ولا اخترعتها ولكنها من كتب القوم المعتمدة، أسأل الله أن يهدي قلوبهم قلوبهم، والله ما بيننا وبين العداوة إلا في، أسأل الله أن يهدي قلوبهم وأن يريهم الحق حقا وأن يرزقهم اتباعه، أسأل الله أن يهديهم جميعا وأن يريهم الباطل باطلا وأن يرزقهم اجتنابه، وأسأل الله أن يهديهم فيجعلنا نحن واليوم في جنات النعيم مع علي وأبي بكر وعمر وطلحة والزبير والحسن والحسين، نكون مع هؤلاء جميعا إذا اجتمعت قلوبنا على العقيدة الصافية. أسوق لكم، لن أقيل عليكم بخوف التفاصيل، لا، سأسوق لكم فقط أسماء الأبواب في كتاب الكافي الكلي، فقط سأسوق أسماء الأبواب، لو سقت لكم ما تحت الأبواب من أعاجيب لا أعجبت أشد العجب، لكن اسمع إلى أسماء الأبواب فقط العناوين، إذا يكفيك من شر سماعه، يكفيك أن تسمع العنوان ثم تتخيل أنت وتتصور ما تحته. فأن الأئمة عليهم السلام خلفاء الله، الأئمة الاثني عشر الذين تقدموا قبل قليل، جعفر وعلي والحسن والحسين، هؤلاء أن الأئمة عليهم السلام خلفاء الله عز وجل في أرضه وأبوابه التي يؤتى منها. 193. باب أن الأئمة عليهم السلام هم العلامات التي ذكرها الله في كتابه. 206. وفي هذا الباب أنهم علامات ذكروا أحاديث، 3 أحاديث من أحاديثهم تشتمل على تفسير قوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قالوا النجم الرسول صلى الله عليه وسلم، والعلامات الأئمة 12. باب أن الأئمة عليهم السلام نور الله عز وجل كما في 194. هذا الباب حديث يشتمل على أحاديث من أحاديثهم، اسمح الحديث منها حديث ينتهي إلى أبي عبد الله وهو جعفر الطارق، وهو تفسير قوله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة تسوء إلى آخر، انظر كيف كأنها سوف مدري، انظر كيف فسرها. قال جعفر الصادق رضي الله عنه في تفسير قوله عز وجل الله نور السماوات والأرض، قال مثل نوره كمشكاة المشكاة فاطمة فيها مصباح الحسن، المصباح في زجاجة الحسين، الزجاجة كأنها كوكب دري فاطمة كوكب دري بين النساء أهل الدنيا، توقد من شجرة مباركة إبراهيم عليه السلام، زيتونا لا شرقية ولا غربية، لا يهودية ولا نصرانية، يكاد زيتها يهودي يكاد العلم يتفجر منها، ولو لم تمسك هنا نور على نور إمام منها بعد إمام، إمام نور بعد نور، يعني إمام بعد إمام بعد إمام من نسل فاطمة، يهدي الله لنور من يشاء، يهدي الله للأئمة من يشاء، يعني الذي ما هدي إلى تعظيم الأئمة لم يشأ الله تعالى أن يهديه. بعد أن الآيات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه هم الأئمة 1-7. في هذا الباب تفسير لقوله عز وجل وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، قالوا الآيات هم الأئمة، ما يغنون عن قوم لا يؤمنون، اللي يغنها الله عن الأئمة ما في الهدواء. وفي تفسير قوله تعالى كذبوا بآياتنا كلها، يعني بالآيات الأوصياء، يعني بالأوصياء كلهم، معنى ذلك أن العقاب الذي حل بآل فرعون سببه تكذيبهم بالأوصياء. الآية نزلت في آل فرعون، كذبوا بآياتنا كلها، نزلت في آل فرعون، وهم يقولون الآيات كلها اللي قصدها الله في القرآن الأوصياء الأئمة هؤلاء، يعني حتى فرعون كان مأمورا أن يؤمن بهؤلاء الأئمة الذين هدأوا بعدهم بآيات الحنين. بعد أن أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤالهم فاسألوا أهل الذكر هم الأئمة عليهم السلام 1-210. يعني الآن ما عاد فيها أحد يستطيع المسألة إلا أن يكون استحجز ولاية الفقيه، هذا أمر آخر. باب أن القرآن يهدي للإمام 1-216. في هذا الباب أوردوا قوله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني يهدي للإمام، القرآن طريق إلى الإمام وليس الإمام طريقا إلى القرآن. وفيه أيضا تفسير قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم، قالوا بأنه إنما عنا بذلك الأئمة عليهم السلام بأن عقد الله عز وجل بهم إيمانكم. بعد أن النعمة التي ذكرها الله في كتابه الأئمة عليهم السلام 1-217. تدري أي تقصدون بالنعمة؟ في تفسير قوله عز وجل ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، زعموا أن عليا قال رضي الله عنه قال نحن النعمة التي أنعم الله بها على عباده وبنا يفوز من فاز في يوم القيامة. وفي تفسير قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، قال أبالنبي أو بالوصي تكذبان، آلاء ربكما هما اثنان يعني النبي والوصي. بعد أن الأئمة عليهم السلام يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل 1-255. بعد أن الأئمة عليهم السلام يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم، إذا بغى يموت يموت. وموسى عليه السلام لما جاءه ملك الموت يصدر روحه وضربه في عينه كما في صحيح البخاري وقال الله عز وجل يا موسى ما تريد مصدح ضع يدك على جلد ثور اسود او اسود او قال ابيض فعيش ما تحت يدك من 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 عدد الشعر. قال يا ربي طيب بعدين. قال الموت. قالت الاخره. اذا ما يدري هو ما متى يموت ولا يعرف كم عدد هذه الشعرات. وايضا جاء ملك الموت على صوره رجل وقال اخرج نفسك. فضرب موسى ايش اخرج نفسك؟ ماذا راى ملك الموت؟ وإن كان ما فعل ذلك كما ذكر الشراح. بل أن الأئمة عليهم السلام يعلمون ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء صلوات الله عليه. لاحظ 260 قال أن الله عز وجل لم يعلم نبيه علم لم يعلم نبيه علما إلا أمره أن يعلمه أمير المؤمنين عليه السلام وأنه كان شريكه في العلم. واحد مثل ثلاثة التركين. بعد أنه ليس شيء من الحق في يد الناس إلا ما خرج من عند الأئمة عليهم السلام وأن كل شيء لم يخرج من قبل الأئمة فهو باطل. واحد 399 هذه الأبواب الثلاثة أربعة التي تقدمت تشتمل على أحاديث من أحاديثهم منقولة بعجب على الأئمة ولا تدري كيف أسست. وهذه من طبعة كتاب نشر مكتبة الصدوق بطهران سنة 1380. لا شك عموما أن كتاب الكلين يعتبر من أجل كتبه إلا يكون هو أجلها. في مقدمة الكتاب ثناء عظيم على مؤلفه وعلى الكتاب وكانت وفاته سنة 329 للهجرة. وهذا الذي نقلته من كلام الكلين لاحظ القرن الرابع للهجرة قبل 1000 سنة. فليقول البعض يا شيخ هذا كلام قديم. طيب كيف كلام جديد؟ كيف كلام جديد؟ كيف كلام إمام من كبراء عصرنا اليوم وهو الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية صفحة 52 من منشورات المكتب الإسلامية الكبرى في طهران. اسمع ماذا يقول. أربعة أسطر. قال وثبوت الولاية والحاكمية للإمام عليه السلام لا تعني تجرده عن منزلته التي له عند الله ولا تجعله مثل من عداه من الحكام. فإن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات الكون. وإن من ضروريات مذهبها أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك من قرض ولا نبي من مرسل وبنوده ما لدينا من الروايات والأحاديث فإن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم والأئمة عليهم السلام كانوا قبل هذا العالم أنوارا فجعلهم الله بعرشه محدثين وجعل لهم من المنزلة والزلفة ما لا يعلمه إلا الله. وقد قال جبرائيل كما ورد في روايات المعراج لو جنوت أنملة لاحترقت. وقد ورد عنهم عليهم السلام إن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك من قصر ولا نبي مرسل. يروي عن الأئمة أنهم قالوا إن لنا مع الله حالات لا يسعها لا يستطيعها ملك مقرب ولا نبي مرسل. انتهى كلامه. تعجب بالله عليك تعجب من هذا الغلو الذي خلع عنهم لباس البشرية وقربهم من رتبة الألوهية أو أنزأهم فيها. وإذا تأملت وجدت الكفر ما دخل على الناس إلا من باب الغلو في الصالحين. قوم نوح عليه السلام غلوا في رجال منهم من الصالحين فصوروا أصناما على صورهم فعبدوها. النصارى غلوا في عيسى عليه السلام فقالوا هو ابن الله. اليهود غلوا في عزيم عليه السلام فقالوا هو ابن الله. فمن ادعى أن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون ويدرون متى يموتون وهم على اللوح المحفوظ مطلعون فقد غلا وتعدى وظلم. وليستبعد أن يرفعه فوق هذه المرتبة أيضا فريق آخر من الشيعة ساق روايات. هذا موقف لأن الشيعة من العلم بعضهم يرفعهم فوق منزلة عظيمة. في بعض الشيعة لا ما يرفعهم المنزلة بل أحيانا يتنصفهم. هذه الروايات يسوقها الشيعة في كتبهم. وإذا تأملت وجدت فيها منطقة المفروض تحدث من الكتب هذه. سأقسم كلامي إلى قسمين وبقي معي فقط 10 دقائق وننتهي. القسم الأول موقف الشيعة من عموم أسرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني من عموم آل البيت. القسم الثاني موقف الشيعة من الأئمة الاثني عشر. القسم الأول العباس بن عم النبي صلى الله عليه وسلم كل كلام الذي سأشوفه والله إنه من كتب الشيعة معتمدة وطبعات معتمدة عندهم. روى عن محمد الباقر أنه قال عن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وعقيل أخي علي، يقول محمد الباقر بقي مع علي أي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم رجلان ضعيفان جليلان حديث عهد بالإسلام، عباس وعقيل، عباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعقيل ابن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب. وفي رواية يقول رجلان ضعيفان ذليلان، وقال وفي رواية أنه قال يعني علي بقيت بين خلفين خائفين ذليلين حقيرين عباس وعقيل. الشيعة وأهل البيت صفحة 267. وعن علي بن حسين أنه قرأ قوله ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. قيل له في من نزلت؟ علي بن حسين هذا في من نزلت؟ قال نزلت في العباس عند النبي صلى الله عليه وسلم كما في رجال الكشي صفحة 52. عبد الله بن عباس الحبر البحر ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وابن عم علي لم يسلم أيضا من التنقص. يروون عن أبي عبد الله جعفر الصادق أنه قال هل تدرون ما أضحكني؟ قال له لا. قال زعم ابن عباس أنه من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ثم ذكر كلاما طويلا لا يليق أن أذكره، ثم قال فاستضحكت وضحكت، معقول أنت من الذين قالوا ربنا الله ثم استقام؟ ثم استضحكت ثم تركته يومه ذلك لتخاف في عمله. وعن علي أنه قال هذا الكلام الكلام أبي عبد الله جعفر في الكافي 100 في الكافي الجزء الأول 247. وعن علي أنه قال يروون عن علي أنه قال اللهم من عن ابني فلان وأعمي أبصارهما كما أعميت قلوبهما. في رجال الحشية صفحة 52 قال المحقق في حاشية الكتاب يعني ابني فلان عبد الله وعبيد الله ابني العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. وذكروا عن علي أنه قال لابن عباس فلما أمكنتك الشدة، يكلم ابن عباس يقول فلما أمكنتك الشدة من خيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم أسرعت الوقبة وعدلت العدوى فاختطفت ما قدرت عليه، أما تؤمن بالمعاد أو ما تخاف من سوء الحساب أو ما يكبر عليك أن تشتري الإماء وتنجح النساء بأموال الأرامل والمهاجرين. كلم ابن عباس يتهم في هذا كما في رجال الكشي صفحة 58. نتعدى في العباس أولاد الحسن بن علي بن أبي طالب إيش الموقف منهم؟ قال عن أبي عبد الله جعفر الصادق أنه قال وعندي الجفر الأحمر، فقال له عبد الله بن أبي يعقوب أصرحك الله أيعرف هذا بن الحسن؟ يعرف هذا بن الحسن ابن عمه؟ قال إي والله كما يعرفون الليل أنه ليل والنهار أنه نهار، ولكنهم يحملهم الحسد وطلب الدنيا على الجحود والنفاق. هذا الكلام يقال في أئمة في أهل البيت الكافي 1-240. وكذلك محمد بن علي بن أبي طالب أخو الحسن والحسين اللي هو ابن الحنفية لأن أمهم من بني حنيفة وله ابن علي رضي الله عنه جميعا. روى عن علي أنه جمع الناس لإقامة حج الزنا على امرأة، امرأة جاءت وجاء علي رضي الله عنه وجمع الناس لإقامة الحج عليها، ثم قام علي فجأة وقال لا يقيم الحج إلا من لله، لا يقيم الحج من لله عليه حج، يعني المرأة سيرجمونها، فهو يقول اللي قد وجب لله عليه حج اللي في الزنا يعني ما أسمح لها أن يرجم معنا. قال يعني لا يحجها إلا طاهر. قال فانصرف الناس كلهم ولم يبق إلا أمير المؤمنين علي والحسن والحسين، وكان فيما انصرف محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب. الكافي 687. زيد بن علي بن الحسين عن جعفر الصادق وأبو محمد الباقر عن حنان بن الزبير قال كنت جالسا عند الحسن بن الحسن فجاء سعيد بن منصور وكان من رؤساء الجيهية، قال ما ترى في النبي؟ استفتي ايش حولك في النبي؟ قال ان زيدا كان يشربه عندنا. قال ما اصدق على زيد انه شرب مسكرا، معقول زيد انه زيد بن علي بن حسين هذا الامام من ائمه البيت ويشرب مسكرا؟ ما اصدق. قال بلى قد شربه. قال فان كان قد فعل، الان هذا اقتنع الان قال فإن كان قد شرب فإن زيدا ليس بنبي ولا وصي إنما هو رجل من آل محمد، رجل آلي. انظر كيف كان يعتبر إمام ثم أنزل عن هذه الرسلة. عبد الله بن حسن ابن علي بن أبي طالب أيضا من آل البيت، انظر فيه الموقف منه. عن صفوان الجمال أنه قال وقع بين أبي عبد الله وبين عبد الله بن الحسن كلام حتى وقعت الضوضاء بينهما واجتمع الناس فتفرقا. وذكر قصة طويلة. قال المحقق في الحاشية فيه دلالة على حسن الرعاية في الرحم إن كان بهذه المثابة وإن كان فاسقا ضالا. يعني عبد الله بن الحسن يقول عن المحشي وإن كان فاسقا ضالا كما في كافي 2-155. إسماعيل بن جعفر الصادق الذي تنتسب إليه الإسماعيلية اليوم أخو موسى الكاظم يروون عن جعفر الصادق أنه قال لإسماعيل أفعلتها يا فاسق أبشر بالنار. يقصة كما في رجال تشي 211. وذكروا عن أبي عبد الله جعفر الصادق أنه قال عن ولده إسماعيل كلم عن ولده إسماعيل قال إنه عاص ولا يسلمني ولا يسلم أحد من آبائي كما في بحار الأنوار 47 صفحة 247 جزء 47 صفحة 247. طيب موسى ابن علي بن موسى أخو محمد بن علي الجواد عن يعقوب بن المثنى قال كان المتوكل يقول أعياني أمر ابن الرضا يعني محمد بن علي بن الجواد أبى أن يشرب معي يقول يشرب معي خمر وأبى علي فقال له فإن لم تجد منه ذلك فهذا أخوه موسى موسى بن علي بن موسى رجل من آل البيت قالوا هذا أخوه موسى قصاص عزاف يأكل ويشرب ويتعشق كما في الكافي 1-52. طيب جعفر بن علي بن محمد أخو الحسن العسكري قال وصلنا إلى الإمام رقم كم 11 الحسن العسكري عم المهدي المنتظر يعني محمد بن الحسن العسكري هذا هو المهدي المنتظر ابن الحسن العسكري عن أحمد بن عبيد بن خاطان أنه سأل أباه عن الحسن العسكري فأطراه أعلى منزلته فسأله عن أخيه جعفر قال طيب جعفر أخو الحسن العسكري قال ومن جعفر أو يقرن بالحسن جعفر معلن الفسق فاجر ماجر شريب للخمور أقل من رأيت من الرجال وأهتكهم لنفسه خفيف قليل بنفسه إلى آخره كما في الكافي 504. هل يجوز يا جماعة أن تنسب هذه الصفات والأقوال وهذا الوصف هذه الألفاظ المحتقرة هل يجوز وهل يليق أن يوصف بها آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل مجيود هذه في كتبهم يصدق في محبته لآل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا موقفهم من أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عباس من موسى بن جعفر منه. طيب ما موقفهم من الأئمة الاثني عشر؟ خذ الكلام صريحا الآن يعظمونهم ويقولون الأوصياء إيش موقفهم من الأئمة الاثني عشر؟ أول الأئمة علي بن أبي طالب ذكروا عن علي أنه كان ينام مع عائشة في فراش واحد ولحاف واحد والنبي صلى الله عليه وسلم بينهما ثم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل وعلي وعائشة في فراش واحد ولحاف واحد كما في بحار الأنوار 40-2. ثم يذكرون في الكافي في السابع 181 يقولون من وجد مع امرأة في لحاف واحد يقاض عليها محد الزنا. طيب أنتم تقولون في لحاف واحد أنتم تقولون قام عليه محد الزنا. ويرون عن جعفر الصادق أنه قال لما خطب عمر إلى علي ابنته أم كلثوم قال له علي إنها صبية لأنه يريد أن لا يزوجه فخرج عمر وهو غضبان فلقي العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أبي بأسل عمر الحين الآن يسأل العباس يقول أنا عندي بأس عندي مشكلة أني ما أزوج قال وما ذاك قال خطبت إلى ابن أخيك فردني أما والله لأعورن زمزم أي أرسم زمزم ولا أجعل لكم مكرمة إلا هدمتها ولأقيمن عليه شاهدين أي على علي لأنه سرق فلا أقطعن يده. فمضى العباس إلى علي فأخبره وسأله أن يجعل الأمر إليه فجعله إليه فزوجها عمر بن الخطاب. الدرجة علي مهد شجاعي بإذن الله تحملته. وفي رواية أن أبا عبد الله قال عن زواج أبا عبد الله جعفر الصادق قال عن زواج عمر من أم كلثوم بنت علي قال ذاك فرض قد غصبنا فروج نسائك ما تستطيعون في ذاته علي ما يستطيع أن يدافع عن فرض ابنته أن يأتي إليها عمر ويتزوج غصبا عنه قال ذاك فرض قد غصبنا كما في الكافي 5-36. وهذا لا شك من أعظم الطعن في علي بن أبي طالب. والله يا جماعة إن العربي فضلا عن المسلم ليموت دفاعا عن أرضه ويشرفه ذلك ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. ويمدح به علي رضي الله عنه وهو سيد من السادات ومن اشرف الشرفاء ومن سادة الاتقياء. يقال عن ذاك فرد قد وسبناه تؤخذ ابنة اصلا؟ هذا لا يمكن ان يكون عند من عند ادنى الاشراف منزله، فما بالك باعلاهم منزله علي رضي الله عنه. الشيعه اشتهر في هذا الدوار الخطيئه. اذا سئلت علي الان يكفر عمر ام زوجه بنته، فتحيروا في البحث عن المخارج، فقالوا انه لما جاء عمر يخطب ام كلثوم بنت علي اختار علي في امره تورع لا يستطيع ان يرده، فدعا امرأة من الجن فجاءته فقال إن عمر قد طلب إن ابنتي أم كلثوم فتزوجيها أنتي. فتشكلت الجنية بشكل أم كلثوم فتزوجها عمر، وأخفى علي أم كلثوم خبأها طوال تلك المدة حتى مات عمر. فلما مات عمر جاءت الجنية وأخذت ميراثها وميراثها من عمر وذهبت وأخرج علي أم كلثوم. طبعا عمر رزق من أم كلثوم بزيت بحرصة صغرى وهي غير حرصة أم المؤمنين، شاء منها أولاد مع ذلك كلهم من جميع وهي متخبأة مسكينة طول هذا الوقت ولا تزوجت. أم كلثوم رضي الله عنها قتل زوجها عمر في صلاة الفجر، ثم قتل أبوها وهو خارج لصلاة الفجر، فكانت تقول ما لي ولصلاة الغداء، يعني صلاة الفجر قتل زوجي في صلاة الغداء وقتل أبي في صلاة الغداء. هذا موقف من عامة محمد بن علي الباقر فموقفهم منه. عن عبيد الله الدابغي قال دخلت حماما في المدينة فإذا شيخ كبير وهو خيم الحمام يعني مسؤول عن الحمام، وقلت له الحمامات العامة التي يغتسلون فيها وليس المقصود به القناة، الحمامات كانوا يجعلون فيها مياه وشين الماء يغتسل فيها الماء. فقال فلما رأيت هذا الشيء قلت يا شيخ لمن هالحمام؟ قال لي أبي جعفر. قلت أكان يدخله؟ قال نعم. قلت كيف كان يسمع؟ لمحمد الباقر كيف كان يسمع؟ قال كان يدخل فيطلي عانته وما يليها فرجه وما يليه، ثم يلف على طرف إحليه يعني ذكره يلف عليه ويدعوني فأطلي سائر بدنه. وقلت له يوما الشيخ هذا قال لمحمد الباقر قلت له يوما الذي تكره أن أراه قد رأيته، أنت ما تريدني أرى عورتك وأنا قاعد أطلق كلك أنا رأيته. قال كلا إن النورة قد كسرته، نورة مادة يضعونها على الجسم ينزعون بها الشعر. هذا الكلام في الكافي 1497. جعفر الصادق ما موقفه من؟ قال زرارة قال والله لو حدثت بكل ما سمعت من أبي عبد الله جعفر لم تفقد ذكور الرجال على الكسر. لو أذكر كلامك في النساء وكذا كان لو جبر شبه كما في الكشفي 123. وعن زرارة قال سألت أبا عبد الله يعني جعفر الصادق عن التشهد فأجاب. قال زرارة فلما خرجت ضربت في لحيتي وقلت لا يفلح أبدا. الكشفي 342. وعن ابن أبي يعقوب قال خرجت إلى السواد أي إلى العراق أطلب دراهم للحج ونحن جماعة وفينا أبو بصير المرابي. قلت له يا أبا بصير اتق الله وحج في مالك فإنك ذو مال كثير. قال اسكت فلو كانت الدنيا وقعت على صاحبها لاجتمع عليها بكتابه يعني جعفر الصادق. عموما أبو بصير وزرارة هذان من كبار رواة الشيعة المعتبرين. وعن أبي عبد الله قال زرارة وأبو بصير ومحمد بن مسلم وبني من الذين قال الله فيهم السابقون السابقون أولئك المقربون. وهذا هو يرجع عن الكلام الأنساخ هذا كما في الكشفي 124. طيب موسى بن جعفر الكاظم ما موقفه من؟ قال شعيب دخلت على أبي الحسين يعني موسى الكاظم فقلت له امرأة تزوجت ولها زوج قال ترجم المرأة ولا شيء على الرجل. قال فخرجت فلقيت أبا بصير فقلت له قد سألت موسى قد سألت أبا الحسن يعني موسى الكاظم عن امرأة تزوجت ولها زوج فقال ترجم المرأة وليس شيء على الرجل. مستغرب الفتوى. قال فمسح على صدره وقال ما أظن صاحبنا تناهى حكمة بعد. قل هذا ما عنده علم أصلا كما في 653. بالله عليكم أيها الأخوة والأخوات المستمعان أي حكمة نحن نسأل من هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هم أتباع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة؟ من هم فعلا؟ من هم فعلا الذين يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هم هؤلاء الذين فعلا يعطونهم قدرهم ويرفعون ذكرهم ويقومون بحقهم؟ من هم؟ هل هم أولئك الذين يهلون بهم ويرفعون المقدس فوق قدرهم أم أنهم غيرهم؟ بالله عليكم أيها الإخوة والأخوات، ينبغي أن يتخذ الواحد منا قرارا سريعا. ليست المشكلة أن يقع الإنسان في الخطأ، المشكلة إذا عرف الخطأ ثم استمر على هذا الخطأ ولم يرجع إلى الحق. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقول ولك العلم بأن دين محمد المسيح أديان البرية دينا، إذا ما الذي يمنعك من اتباعه؟ الجماعة الذين حولك، لولا المنامة أو حذاوي مشدتي لوجدتني سمحا بذات مدينة ومات وهو كافر، لأنه ما استطاع أن يكون شجاعا ولم يخالف المجتمع الذي حوله. إذا عرفت الحق فاتبع، والله لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يحصل بينكم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل مريء منه من يؤذي شأن يعني. والله لو بعث علي رضي الله تعالى عنه من قبل وبعث الحسن والحسين وبعث الأئمة الأطهار، والله ما رضينا يفعل بهم اليوم من تحسين الإيمان من على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن الغلو فيهم ومن الوقوع في أنواع من الشرك بسببهم، والله ما يرون بهذا. بعض الناس قد يقع أحيانا في الخطأ من غير قصد، لكن ينبغي إذا علم بأن هذا خطأ أن يكون شجاعا. لا يكون الناس هؤلاء هم الذين يصدونك عن سبيل الله. إذا عرفت الحق فارفع بصرك إلى السماء واطلب رضا من في السماء واضرب في أهل الأرض جميعا عرى الحائط، مالك ورزقك بيد من في السماء، صحتك وسفرك بيد من في السماء، فاستيقاظك ونومك بيد من في السماء، حياتك وموتك بيد من في السماء، عزك وذلك بيد من في السماء. إذا رضي من في السماء فلا عليك مفاتك من الدنيا، ليتك تحلو والحياة مليرة وليتك ترضى والأنام غضاب، وليس الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب ترابه. كل هؤلاء الناس لن ينفعوك بشيء بين يدي الله عز وجل إذا كنت قد عرفت الحق ثم لا زلت تشدد به أو لا زلت تتردد في اتباع. إلى متى تتردد؟ إذا لم تستطع أن تتخذ القرار الشجاع اليوم وتؤمن بما أنزل الله عز وجل وأن تغير ما تغير مما كان عندك من خطأ، وإلا فمتى سوف تتبع الحق وقد تبين لك ويكون حجرا عليك يوم القيامة. أسأل الله تعالى أن يهدي أضلال المسلمين، أسأل الله تعالى أن يهدي أضلال المسلمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا من يقول لشيء أنت يكون وبرحمته نجى موسى وقومه من فرعون، اللهم يا من لا يرجزه شيء في الأرض ولا في السماء، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم اهد كل ضال من ضلال المسلمين، اللهم اهد كل ضال من ضلال المسلمين، اللهم اهد كل ضال من ضلال المسلمين. اللهم أرنا جميعا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا جميعا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم اجعل الشيعة من المهتدين واجمعنا بهم في جنات النعيم يا حي يا قيوم يا رب العالمين. هذا ولا يفوتنا من أشكر الإخوة الكرام في كلية الشريعة وفي هذا القرآن المبارك، وأسأل الله أن يكرمهم الأجر والثواب على تنسيقهم وإقامتهم هذا الحاضر، وكذلك الإخوة الكرام الذين قاموا بتنسيق هذا اللقاء، أسأل الله تعالى أن يكرمهم أجرهم وثوابهم، ونشكر لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات المستمعات، أسأل الله أن يشكر لكم سعيكم ويعظم لكم أجركم، وأسأل الله أن ينفع بهذه الكلمة، أسأل الله أن ينفع بها ونجعلها سبب هداية لمن سمعها أو رآها، آمين يا رب العالمين. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم.